الله الرحمن الرحيم. في لقاءات سابقة حدثناكم عن أدوات التعبير الفني، أما الآن فنحدثكم عن مادة التعبير الفني، حيث أشرنا في المقدمة إلى أن مادة التعبير الفني تتجسد في أربع ظواهر، هي الشخصيات، الحوادث، البيئات، القيم أو المواقف. إننا نعلم جميعا أن كل تعبير لا بد أن يتعامل مع مواد أولية يقوم عليها بناء النص الأدبي، كما أن العمارة مثلا تتكون من مواد أولية كالآجر والجص والحديد إلى آخره، كذلك النص الأدبي يتكون من المواد الأولية التي أشرنا إليها. والحديث عن هذه المواد يتطلب تفصيلا يتصل بنظرية الأدب وليس بالبلاغة، ولكن بما أن البلاغة كما كررنا تعتمد النص الأدبي أساسا لها، حينئذ فإن الإلمام العابر جدا بهذه القضايا يفرض ضرورته دون أدنى شك. والحق أن الحديث عن هذه المواد ينسحب على كل تعبير كما قلنا، إلا أن القصة والرواية والمسرحية ونحو ذلك يظل الحديث عنها من حيث صلتها بهذه المواد هو الأكثر إثارة وجزارة في هذا الميدان، لأن العمل التخصصي يتحمل الحديث عن هذه العناصر بنحو يتناسب مع طبيعة بناء القصة، وهذا يختلف عن مطلق التعبير الفني، كما لو واجهنا على سبيل المثال حديثا للمعصوم عليه السلام، أو لاحظنا حكما أو ظاهرة عابرة، حينئذ فإن الحديث عن هذه الظاهرة أو الحكم لا يتحمل دراسة الشخصية والحادثة والبيئة والموقف، لأن هذه الظواهر تصار في الواقع في العمل القصصي وتتوفر فيه أكثر مما تتوفر في سائر النصوص الفنية. ولكن في الحالات جميعا فإن الإشارة إلى هذه المواد تظل كما قلنا مهمة حتى يستطيع البلاغي أن يتعامل عند دراسته لنص ما مع هذه المواهب وكيفية صياغتها. والآن نتحدث كما قلنا عابرا أو نشير إلى كل واحدة من المواد المشار إليها. أولا الشخصيات، ويقصد بالشخصيات كل موجود واع يتحرك ويتحدث ويعمل، سواء كان بشرا أو غيره من الموجودات الأخرى. على سبيل المثال، عندما نقرأ سورة الفيل مثلا، نجد أن هذه السورة تتخذ من الفيل والطير والأحباش، وهي جميعا شخصيات مادة خامة للقصة. ونرى أن سورة الناس مثلا تتخذ من الجنة والإنس مادة لها، وهكذا. وسوف نعرف لاحقا أو أن مصطلح الشخصية كما أشرنا يرتبط بالقصة، وأن النقاد والبلاغيين يفيضون للحديث عن تفصيلات رسم الشخصية وما يرتبط بها مما لا مجال للحديث عنها الآن، ولكن حسبنا أن نشير إلى أن رسم هذه الشخصيات يخضع لقواعد خاصة، حيث ترسم هذه الشخصيات إما من الخارج أو من الداخل، ونقصد بالرسم الخارجي كل ما يتصل بسلوك الشخصية حركيا، مثل هيئة الجسم والمشي والنطق إلى آخره. وأما الرسم الداخلي فيقصد به سلوك الشخص من الزاوية الفكرية والنفسية، أي عواطف الشخص وأفكاره وإلى آخره. هذه المستويات ترسم وفق قواعد ومبادئ يتفاوت النقاد والبلاغيون في تحديدها، إلا أن أهمية في رسم الشخصية في الحالات جميعا لا يمكن أن ينكرها أحد من النقاد والبلاغيين. وأما بالنسبة إلى المادة الثانية وهي الحوادث، فيقصد بها كل فعل يقع من الخارج، كالمعارك الحربية مثلا، أو الحوادث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وإلى آخره، أو الحوادث المصطنعة كالاصطدام مثلا، أو الحريق، أو الأفعال الشخصية كالمشاجرة أو القتل أو إلى آخره. حيث نجد أيضا أن هذه المستويات من الحوادث تتخذ رسما خاصا له، قواعده في النص الأدبي دون أدنى شك. وأما البيئات أو الأشياء فيقصد بها رسم الأشياء المتحركة أو الجامدة التي تجسد مكانا وزمانا محددين، كالمشهد الطبيعي مثلا من شجر وجبل ونهر ونبات، أو كالأجهزة الصناعية المختلفة التي يستخدمها البشر. هذا لأن البيئة بنحو عام كما نعرف ذلك جميعا لها أهميتها القصوى في تحديد السلوك، ولها أهميتها من حيث إسهامها في جري الحوادث وما إلى ذلك. وأما القيم أو المواقف فيقصد بها كل قيمة عقلية أو قيمة نفسية، وهذا مثل مفهومات العدل والحق والحرية والتعاون إلى آخره، وكذلك كالعقائد والاتجاهات الفكرية. إن هذه المواد الأربع كما أشرنا تعني أن أي تعبير أدبي لا يمكنه إلا أن يتخذ من أحد هذه الظواهر أو من ظاهرتين أو من ثلاث أو من أربع مادة يصنع منها بناءه الفني الذي يستهدفه. فإذا عدنا إلى سورة الفيل مثلا، حيث أشرنا إلى أنها تتخذ من الفيل والطير والبشر مادة للشخصية، وتتخذ من الرمي بحجارة من سجيل مادة للحوادث، وتتخذ من كيد الأعداء مادة للمواقف أو القيم، وتتخذ من الحرم مادة للبيئة. ففي هذه السورة الكريمة بيئة هي الحرم، وحادثة هي المعركة، وشخصية هي الفيل والطير والبشر، والقيم وهي الكيد من قبل الأعداء، والنصر من قبل الله سبحانه وتعالى. هنا لا بأس من الإشارة إلى الفارق بين القيم والمواقف كمصطلحين لا مناص من تحديدهما، حيث أن الموقف يرتبط بالشخصية، والقيم قد ترتبط بالشخصية وقد تتناول مجردا. فمثلا إذا تحدثنا عن الصبر بشكل عام نكون أمام قيم، ولكننا إذا تحدثنا عن الرجل الصابر نكون أمام موقف لهذه الشخصية. هنا أيضا لا مناص لنا من الإشارة إلى ملاحظة تتصل بالقيم أو المواقف وعلاقتها بالنص، حيث تنبغي الإشارة إلى أننا نفرق في الواقع بين القيم أو المواقف بصفتها مادة للنص، وبين الفكرة التي يتضمنها النص. فالفكرة هي ما نستخلصه من الأفكار أو الأغراض التي يستهدفها النص. فإذا قلنا على سبيل المثال الصبر فضيلة، حينئذ نكون أمام مادة تتحدث عن الصبر، وأمام فكرة تقرر بأن الصبر فضيلة. لذلك تتوحد هنا مادة النص وفكرته. ولكن إذا قلنا هذا الرجل صابر، أو قلنا إن الرجل صبر على شدائد الحياة، حينئذ فإن هناك فكرة نستخلصها هي أن الصبر فضيلة. هذا وإضافة إلى ذلك أن النص الأدبي في الغالب لا يطرح فكرته بنحو مكشوف، بل قد يطرحها بنحو ضمني بحيث يدع القارئ يستخلص فكرة النص، وهذا كما لو سرد أحد الأشخاص قصة ما وهدفه أن يستخلص منها أهمية الصبر ونحو ذلك مثلا. هذا فيما يرتبط بالقيم أو المواقف وعلاقتها بالنفس. هنا أيضا ينبغي أن نشير إلى مادة الأشياء أو البيئات وعلاقة ذلك بالنص الأدبي، حيث قلنا أن البيئة لا مناص من رسمها، لأننا لا نتحرك إلا في مكان ما ولا نتحرك إلا في زمان ما، وهذا فيما يتصل بالبيئة. إلا أن البيئة كما قلنا تظل مقترنة برسم الأشياء أيضا، أي بغض النظر عن زمان ذلك ومكانه، بل بنحو عام يظل الشيء هو عينة حسية يتناولها المنشئ الأدبي وفق صياغة معينة يستهدف منها غرضا خاصا. إلا أن ما نعتزم لفت نظر إليه الآن هو ما نلاحظه من الاتجاهات المعاصرة بالنسبة إلى رسم الشيء وعلاقة ذلك برسم الشخصية أيضا. إن الشخصية في الواقع هي الأساس لكل تحركاتنا كما نعرف ذلك جميعا، أي ينبغي أن يوظف كل شيء من أجل الشخصية وسلوكها. وهذا يعني أن رسم الشيء أو البيئة إنما يوظف من أجل إلقاء الإنارة على الشخصية التي تظل هي الهدف أولا وأخيرا من خلال التصور الإسلامي للظاهر. بيد أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة أو لدى المعاصرين نلاحظ اتجاها في رسم القصة، وهو الاتجاه الذي يعنى برسم الشيء أكثر مما يعنى برسم الشخصية. والواقع أن الهدف من هذا الرسم هو لفت الانتباه على ضياع الإنسان في تصور العلمانيين وخسارته في معارك الحياة، وهو تصور تشاؤمي دون أدنى شك، حيث أن المنعزل عن السماء لا يفقه وظيفة الإنسان ولا يفقه أن على الشخصية أن تمارس عملها العبادي في الحياة وهو الهدف من خلقها، وليس الهدف هو حركة الشخصية في الحياة وإشباع حاجاتها بدون ربط ذلك بالمفهوم العبادي. وفي الواقع يستطيع الباحث الإسلامي بدوره أن يفيد من هذا الجانب، ولكن ليس من حيث الإشارة إلى أن الشيء ظل يسيطر على الحياة بدلا من الشخصية، بقدر ما يستطيع توظيف هذا الجانب من خلال إدانة الإنسان المنعزل عن السماء، وليس إدانة الإنسان مطلقا كما هو شأن العلمانيين في هذا الموضوع. المهم هذه الظاهرة ما دامت تتصل بالحديث عن المواد الأربع بالنص الأدبي، قد اضطررنا إلى الإشارة إلى جانب منها فيما يرتبط برسم الشيء، لأنه ينطلق من زاوية فلسفية هي إدانة الحياة وسكون الوعي بفلسفة الإنسان في هذه الحياة. على أي حال، لقد اضطررنا إلى الإشارة العابرة إلى هذا الجانب لأنه ظل مرتبطا بإحدى مواد النص الأدبي، وهي مادة الشيء أو البيئة، وهو أمر نعرض له تفصيلا لاحقا إن شاء الله تعالى. إنما نستحدث الإشارة إليه في النهاية إلى أن هذه العناصر الأربع قد تجتمع في النص فتتداخل، وقد لا تجتمع إلا في واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وهو أمر أيضا لا ضرورة للحديث عنه الآن بقدر ما نعتزم توضيح الجانب المذكور من خلال الذهاب إلى أن السياق هو الذي سيحدد فيما إذا كان الأفضل أن يقتصر على رسم الشخصية أو الحادثة أو البيئة أو الموقف. على أي حال، إن رسم هذه الجوانب أي رسم البيئات والأشخاص والحوادث والقيم، سواء كان ذلك في العمل القصصي والمسرحي أو كان ذلك في مطلق الأعمال الأدبية، تظل هذه الظواهر متصلة في الواقع بعناصر النص الأدبي، وهو ما يرتبط أساسا بمادة البلاغة التي نعتزم الحديث عنها الآن، حيث سبقت الإشارة إلى أن البلاغة وفق تصورها الإسلامي ينبغي أن تقسم وفق نمط يختلف عن النمط السابق. لقد قلنا أن النمط السابق أو الموروث للبلاغة يتناول البلاغة من زاوية أقسامها الثلاثة: المعاني، البيان، البديع. وقلنا في حينه أن هذا التقسيم مخطئ أساسا،
وإن أفضل منا
كثيرة أوضحناها في حينه. من هنا فإن الضرورة تفرض علينا أن نرسم بديلا آخر للتقسيم المذكور، وهو التقسيم الثماني المتمثل بالعناصر الآتية، وهي: واحد، العنصر الفكري، اثنين، العنصر الموضوعي، ثلاثة، العنصر المعنوي، أربعة، العنصر اللفظي، خمسة، العنصر الصوري، ستة، العنصر الإيقاعي، سبعة، العنصر الشكلي، ثمانية، العنصر البنائي. وسنتحدث عن هذه العناصر مفصلا ما دامت هذه العناصر هي المادة البلاغية، ولكننا الآن نعرض لها بنحو عابر وسريع فحسب، على أن نترك التفصيل بعد هذا العرض السريع. يمكننا نذهب إلى أن المقصود للعنصر الفكري هو أن تكون للنص فكرة خاصة يستهدفها من وراء صياغته للنص. فمثلا سورة الفيل وقد تمت الإشارة إليها تتضمن فكرة هي أن الله تعالى يقف بالمصاد لكل من تسول له نفسه التعرض للسوء للبيت الحرام. هذه هي فكرة السورة، سواء كانت هذه الفكرة تظهر بوضوح على سطح النص أو كانت تظهر ضمنية بحيث يستخلصها المتلقي. وأما العنصر الموضوعي فيقصد به أن يتضمن النص الأدبي موضوعا يجسد الفكرة التي يستهدفها، حيث أن العودة إلى سورة الفيل توضح لنا أن حادثة الفيل وجنود الطير والمعركة هي الموضوع الذي طرحه النص وجعله محورا للفكرة التي استهدفها، أي نص الله تعالى للكعبة. وأما العنصر المعنوي أو الدلالي فيقصد به المعاني أو الدلالات الجزئية للموضوع من حيث ترتيبها في ذهن المنشئ الأدبي، وهو ما يطلق عليه في البلاغة الموروثة مصطلح المعاني، مثل التقديم والتأخير، الإجمال والتفصيل والتأكيد وإلى آخر. وأما العنصر اللفظي فيقصد به العنصر الذي يتناول طرائق التعبير المتصلة بصياغة المفردة والمركبة، أي الألفاظ والجمل، من حيث انتقاء الكلمة المناسبة ومن حيث تركيب الجملة متمكنة، أي غير المفككة أو غير المعقدة إلى آخر. وأما العنصر الصوري فيقصد به ما يطلق عليه في البلاغة الموروثة مصطلح البيان، حيث يشمل التعبير عن الحقائق بلغة مجازية تعتمد التخيل بدلا من اللغة المباشرة أو العادية كالتشبيه والاستعارة والرمز والتمثيل إلى آخر. وأما العنصر الإيقاعي فيقصد به كل ما يتناول التنظيم الصوتي للعبارة كالقافية والوزن والفاصلة والتجنيس والتوازن وإلى آخر. وأما العنصر الشكلي فيقصد به المظهر الخارجي للنص أو ما يصطلح عليه بالجنس الأدبي، حيث يتخذ كل تعبير أدبي شكلا خاصا به كالقصة أو المسرحية أو القصيدة أو الخطبة أو الخاطرة أو المقالة إلى آخر ذلك. وأما العنصر البنائي فيقصد به العنصر الذي يتناول عمارة النص الأدبي من حيث صلة أجزائه بعضها مع الآخر كالبداية والوسط والنهاية، وصلة كل عبارة بما تقدمها وتأخر عنها، وصلة الموضوعات بعضها مع الآخر، ثم صلة العناصر بعضها مع الآخر كعنصر الإيقاع أو الصورة، وصلة ذلك بمجموع النص وهيكله وفكرته وإلى آخره. هذه العناصر الثمانية تظل محور حديثنا عن البلاغة كما قلنا، وسنبدأ في الحديث مفصلا عن كل عنصر منها. لكن قبل أن ندخل إلى تفصيلات الحديث عن هذه الجوانب، من الأجدر أن نطرح بعض التساؤلات والإجابة عنها. ولعل التساؤل الأول الرئيس الذي يمكن أن يطرحه البعض هو أننا قد عرفنا النص الأدبي بأنه التعبير الجمالي عن الظواهر، وحينئذ إذا يثار السؤال الآتي هو أن النص الأدبي ما دام تعبيرا عن الجمالية، أو بالأحرى أن النص الأدبي إذا كانت الجمالية هي العنصر المميز له عن سواه، حينئذ فإن الحديث عن العنصر الإيقاعي أو العنصر الصوري كما تقدمت الإشارة إلى ذلك له دلالته أو له معناه في هذا الميدان. ولكن ثمة عناصر من الممكن أن يثار التشكيك حيالها حول ما إذا كانت تتضمن فعلا عنصرا جماليا أو لا، ومن مقدمة ذلك عنصر الفكرة مثلا، فإن درج العنصر الفكري ضمن ما هو جميل من التعبير يظل مثارا للسؤال أو للتشكيك حيث جمالية هذا العنصر. فقد استشهدنا على سبيل المثال بسورة الفيل وقلنا أن فكرتها تتناول جانبا مهما هو أن الله سبحانه وتعالى يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يسيء إلى الكعبة المشرفة. هنا يمكن أن يثار السؤال الآتي: ما هي الجمالية التي تنطوي عليها هذه الفكرة؟ إن أي سلوك يطلع به الإنسان على سبيل المثال يظل حاملا لهدف ما، فكلنا نتحرك لنحقق أهدافه، والتعبير الأدبي أيضا يصار ليحقق هدفا فكريا، وهذا يعني أن الأفكار مطروحة لكل أحد ولا تختص بنص أدبي، لأنها مجرد نية أو مجرد هدف يستهدفه الإنسان. حينئذ كيف نخلع عليه سمة الجمال؟ والأمر نفسه من الممكن أن يثار حيال العنصر الموضوعي، فقد سبقت الإشارة إلى أن سورة الفيل مثلا تتضمن موضوعات هي حادثة الفيل وجنود الطير والمعركة التي حصلت. أي حال نبدأ فنتحدث أولا عن أول العناصر التي يتضمنها النص الأدبي وهو العنصر الفكري. ولعل إثارة الحديث عن هذا العنصر يقترن للحديث عن ظاهرة هي ظاهرة الالتزام، ونحن نعرف جميعا أن الأدب منذ أن وجد عند الأغارقة وحتى لحظاتنا المعاصرة قد طرح مفهوم الفكر ولكن من خلال مصطلحات متنوعة، حيث طرح في القديم من خلال المفهوم القائل هل أن الأدب للمتعة أو الأدب للفائدة، ثم تطور هذا المفهوم وطرح خلال العصر الحديث من زاوية الالتزام، وكان هذا الجانب موضوعا شغل الأدباء بشكل يلفت الانتباه دون أدنى شك. متى فريق من الأدباء يرى أن مهمة الأدب ليست هي تحقيق فائدة ما للمتلقي بقدر ما يتجسد الهدف في التحقيق الإبداع الجمالي بحسب، بغض النظر عن صلاح الفكرة أو فسادها. مقابل هؤلاء نفر يعنى بالفكرة كل العناية ويرى أن الأدب إذا لم يعنى بالفكرة الإيجابية حينئذ فلا فائدة فيه البت. والواقع نحن الإسلاميين نجد أنفسنا بغير حاجة إلى طرح مثل هذه التساؤلات، لأننا ما دمنا نؤمن أساسا بأننا خلقنا من أجل ممارسة عبادية، حينئذ فإن الالتزام بهذه الممارسة يفرض علينا دون أدنى شك. إن كل عمل نقوم به ينبغي أن يكون ملتزما حتى الأعمال العادية، فكيف بالأعمال الأدبية أو الثقافية؟ لذلك سوف لا نتحدث عن ظاهرة الالتزام بالنحو الذي طرحه البحث الأرضي، لأن هذا الموضوع مفروض منه، ونحن كإسلاميين نكرر بأننا لا نمارس أي عمل غير مقترن بهدف عبادي. من هنا أن الحديث عن فكرة النص والحديث عن كونه أحد عناصر النص الأدبي يفرض ضرورته علينا كإسلاميين في ما في الأمر، أننا عندما نتعامل مع الفكرة سوف لا نعزلها عن العنصر الجمالي، أي عندما نتحدث عن نص أدبي فلا بد أن يكون حديثنا منصبا على ما هو جمالي فعلا، ولكن في إطار الفكرة الإيجابية وليس الجمال المنعزل عن الفكرة أو الفكرة المنعزلة عن الجمال. هذه الأمور ونحوها سوف نتحدث عنها مفصلا بإذن الله تعالى في لقاءات لاحقة، حيث نبدأ الحديث عن عناصر النص الأدبي وعلاقة المبادئ البلاغية به. نبدأ ذلك الحديث عن العنصر الأول وهو العنصر الفكري، وهذا ما نتوقع عليه في محاضرة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.